صل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم. توكلت على الله العظيم. التوحيد في الصفات. بعدما تم الكلام في الدرس الماضي حول التوحيد في الذات، وكان هناك يعني توحيد في الذات، وقلنا أن الله تعالى ثبت بالدليل أنه واحد أحد، واحدي يعني أنه واحدي ليس له مثل ولا نظير، وكذلك أنه تعالى أحدي بسيط ليس بمركب. ندخل اليوم إن شاء الله تعالى التوحيد في الصفات، وهو القسم الثاني من أقسام التوحيد. لا بأس بأن تكون هناك مقدمات حتى نعرف ماذا يريد من عنوان التوحيد في الصفات. المقدمة الأولى وهي مرت عليكم في كتاب بداية المعرفة أو كتاب دروس في العقيدة، ولكن لا بأس بجعلها كتوطئة في الدرس، إن الصفات الإلهية أو صفات الصانع تنقسم إلى قسمين: الصفات السلبية والصفات الثبوتية. السلبية نفس هي الجلالية، والصفات الثبوتية هي الصفات الجمالية. طبعا ما ندخل الآن بالتفصيل مالتها، إن شاء الله تعالى يعني أتصور بعد كم درس سوف ندخل يعني بصفاته بعمق أكثر، ولكن حتى نعرف العنوان الذي يريده المصنف هنا. الصفات السلبية يعني هي تلك الصفات التي تسلب عن الحق جل وعلا، هذا بس التعريف الإشكال، وهي صفات الناقص. في مقابل ذلك الصفات الثبوتية، وهي الصفات التي يجب أن يعني نثبتها لله جل وعلا. هذه الصفات الثبوتية، هناك صفات ثبوتية فعلية وهناك صفات ثبوتية شنو؟ ذاتية. الثبوتية الفعلية الصفات التي تكون في مقام الفعل، سوف يأتي الكلام عنها إن شاء الله. والصفات الثبوتية الذاتية وهي تلك الصفات التي تكون في مقام الذات. كلامنا عندما نقول التوحيد، طبعا الصفات الثبوتية الذاتية يعني العلم، القدرة، الحياة، هذه من الصفات الثبوتية. شنو الثبوتية الذاتية؟ هذه الصفات يجب أن نثبتها في مقام الذات الإلهية. وبالتالي عندما يقول المصنف التوحيد في الصفات، يا صفات يقصد الصفات هي الثبوتية، وأي قسم من الأقسام يقصد الصفات الثبوتية. شنو الثبوتية الذاتية؟ واضح إن شاء الله. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه كما أخذتم في المنطق، لدينا عالم الذهن والمفهوم والمعنى، وهو عالم من العوالم. تذكرون العوالم بالمنطق أخذنا أربعة: عالم الذهن، عالم الخارج، وعالم الذهن والمعنى، والعالم اللفظي، والعالم الكتبي، تذكروهن. وقلنا لدينا عالم الذهن والمعنى وهو عالم المفاهيم، ولدينا عالم الخارج، والمفاهيم الموجودة في الذهن هي التي تنطبق على مصادق شنو؟ خارجي. وعالم الخارج هو نفسه عالم التحقق، لما نسمع حقيقة من التحقق يعني من العالم الخارج. وكذلك عندما نسمع التعين، أو التشخص. فالتعين فعالم التعين هو نفس عالم التحقق وهو نفس العالم الخارجي. فعندما نسمع حقيقة أو مصداق أو تعين أو تشخص أو عالم خارجي فعباراتنا شتى، والمعنى شنو المراد منه؟ شيء واحد الذي هو العالم. شنو هو؟ الخارجي، وهو العالم العيني الخارجي الحقيقي. واضح إن شاء الله؟ هذا مر عليكم إن شاء الله في المنطق. عندما ندخل في هذا البحث ونقول التوحيد في الصفات، نريد أن نثبت أمرا، وهو أن الصفات الثبوتية الذاتية في العالم الخارجي المصداقي لا بد أن تكون شنو هذه الصفات؟ عين ذاته، لا بد أن تكون نفس ذاته، لا بد أن تكون حقيقته. وبالتالي الحقيقة نفس الصفة والعين نفس الصفة والصفة نفس العين. أي شنو أي؟ في عالم المفاهيم لدي تغاير مفهومي، ماكو إشكال هنا، لا توحيد لدي في عالم المفاهيم. شلون يعني؟ العالم له معنى لو ما له معنى؟ له معنى في عالم المفاهيم. القادر له معنى آخر، مو صحيح؟ الخالق له معنى آخر. هسه خلونا ويا العلم، خلونا نقول العالم الحي، ذني إلهم باعتبار الكلام في الصفات الثبوتية الذاتية. فعالم له معنى، قادر له معنى، حي له معنى. هنا سؤال، في عالم المعنى، في عالم الذهن، في عالم المفاهيم، أكو تباين لو ما أكو تباين؟ يوجد تباين. المفهوم من العالم غير المفهوم من الحي، غير المفهوم من القادر. وبالتالي في عالم الذهن هو المفهوم، لا نقول بالعينية، لا نقول بالعينية، وإنما الكلام عندما نقول إجراء الصفات الذاتية عليه سبحانه والخلاف، وين وقع؟ في المصداق والتحقق الخارجي. يعني وقع الخلاف في عالم التعين، في عالم المصداق، في عالم التحقق الخارجي، وهي كيفية إجراء هذه الصفات المتعددة مفهوما، المتعددة معنى، المتعددة ذهنا، على ذاته الخارجية الواحدة الأحدية البسيطة. هنا جرى الخلاف واختلفت المدارس. واضح إن شاء الله؟ واضح هسه مورد النزاع وين؟ جيد. إذن هذه المفاهيم المختلفة، الله عالم، الله قادر، الله حي، هذه المفاهيم عندما نريد أن نجريها على ذاته جلت وعلت، هنا وقع الخلاف. ليس الخلاف في كيفية حمل الصفة على الموصوف في عالم الذهني وفي عالم المفهوم وفي عالم المعنى، لا، وإنما الخلاف، كل الخلاف، كيف نطبق هذه الصفة على الواقع الخارجي. واختلف الإلهيون في ذلك، أي في كيفية إجراء هذه الصفات الثبوتية الذاتية على الذات الأحدية الواحدية الخارجية. افترقوا إلى قولين. القول الأول وهو أن الصفات عين الذات. الصفات شنو؟ عين الذات، حيث أن الصفة نفس الموصوف والموصوف نفس الصفة. أي شنو معنى هذا؟ أي أنه ليس في الخارج لدي اثنينية بالمسألة، ذات ثم اتصفت بصفة. يعني ذات كانت خالية من العلم ثم جاء العلم عليها فأصبحت الذات شنو؟ عالما متصفة. لا، وإنما لدي في الخارج علم كله، حياة كله، قدرة كله، وهو عليم من حيث هو قادر، وقادر من حيث هو وعليم من حيث هو حي، وبالتالي التعدد إنما هو بلحاظ عالم المفهوم. وفي الخارج الذات واحدة أحدية بسيطة فقط وفقط. وبالتالي نقول إن هذه الصفات في الخارج عين الذات، والذات بسيطة، وهذه الصفات منتزعة من الذات الإلهية، وهو القول بعينية الصفات للذات. وهذا هو يعني عقيدة أهل البيت سلام الله عليهم في ذلك. وقد اختار هذا القول من الحكماء الإلهيون، وعليه جمهور المتكلمين من الإمامية الاثنى عشرية ومن المعتزلة. وهذا هو القول الأول. في مقابل هذا القول، القول الثاني، وهو إن هذه الصفات شنو؟ زائدة على الذات، أي لدي صفة ولدي موصول. وهذا مذهب واختيار المشبهة من أصحاب الصفات والأشاعرة، حيث ينقل المصنف قول الشيخ المفيد في هذا المجال. إن الله، هاي عندنا راح ينقل أول شيء رأي الإمامية وكذلك ورأي المعتزلة، ويعني في مقابل ذلك الرأي الثاني. إن الله عز وجل اسمه، عز وجل اسمه حي لنفسه لا بحياة، يعني مو كان الذات ثم عرضت عليه الحياة، لا، إنه حي لنفسه، يعني نفسه كلها شنو؟ حياة، كلها علم. الكلام بالمفهوم لو بالمصداق بنحكي بالمصداق، كله بالمصداق والتعين الخارجي. إن الله عز وجل اسمه حي لنفسه لا بحياة، وإنه قادر لنفسه وعالم لنفسه لا بعلم ولا بقدرة، أي لا بمعنى كما ذهب إليه المشبهة من أصحاب الصفات. هذا المذهب يهوى، وهو مذهب الإمامية كافة والمعتزلة إلا من سميناه، سوف يبين يعني من سميناه أبو هاشم الجبائي، وأكثر المرجئة وجمهور الزيدية وجماعة من أصحاب الحديث والمحكمة. وبالتالي هذا المذهب هو المذهب العام. عندما يقول لا بحياة، يعني يريد أن يقول لا بحياة زائدة على ذاته، لا بقدرة زائدة على ذاته، لا بعلم زائد على ذاته طبعا، وهو القول الصحيح، وهو القول بالعينية. لماذا نقول؟ لأننا لو افترضنا أن هذه الصفات إما أن تكون قديمة أو تكون حادثة، صحيح أو مصحيح؟ إن كانت حادثة فيلزم أن الذات الإلهية خالية من الكمال ومفتقرة إلى ذلك الكمال، وتلك الصفات لم توجد ثم وجدت، أي أن الله كان لا يتوافر على ذلك الكمال ثم وجد ذلك الكمال، وهو خلاف كونه واجبا علما وللوجود ومستجمع لكل صفات الكمال منذ الأزل. واضح إن شاء الله؟ أو لا، هذه الصفات موجودة وقديمة، ولكن موجودة منذ القدم وهي زائدة على الذات. وبالتالي نحن بين قولين. وهنا نقول حتى وإن فرضتم أن هذه الصفات زائدة على الذات، خارج عن الذات، الذات تحتاج إليها أو لا تحتاج؟ تحتاج إليها، وبالتالي ذلك يستلزم فقر الذات لو ما يستلزم فقر الذات، وهو خلاف واجب الوجوب، وهو خلاف واجب الوجوب الغني المطلق لا؟ نعم، خلاف واجب الوجوب. الواجب غني مطلق من جميع الجهات، وبالتالي احتياج إلى هذا على هذه الصفات سوف يكلم هذه الصفة لا التي ثبتت، أثبتنا أن الموجود إما أن يكون واجب أو ممكن، وأثبتنا أن الواجب واحد والبقية ممكنات لما ممكنات ممكنات. وبالتالي حتى وإن فرضتم أن هذه الصفات موجودة زائدة أزلية فهذا لا ينفي الاحتياج عن الذات الإلهية وعن الواجب جل وعلا. هذا من جهة، إذا راح يثبت له الاحتياج والفقر وهو ينافي الغنى والوجوب، هذا واحد. ثاني شيء يلزم منه تعدد القدماء وتعدد الواجب، أي أنه إذا كان العلم قديم القدرة قديمة، نقول القدرة هم نرجع، أو العلم واجب لو ممكن هاي الصفة، إما أن تكون واجب يلزم منه شنو هو؟ أو تقول ممكن، أي أنه سوف يستلزم شنو؟ لم تكن ثم كانت. وبالتالي على كل التقادير سوف تنثلم يعني واجبية الوجود، واجب الوجود سوف تنثلم هذه الواجبية الموجودة فيه، والتي هي عبارة عن واجبية من جميع الجهات وغنى مطلق من جميع الجهات. ولذلك الأشاعرة لا يشفع لهم أنهم يقولون نعم، نقول هي زائدة وهي أزلية، على مود نرفع شنو الاحتياج نقول هذا صح أزلية، ولكن ذلك لا يرفع الفقر والاحتياج من الذات إلى هذه الصفات. فالعلم كمال والقدرة كمال والحياة كمال، وإذا قلتم أنها حادثة يلزم خلو الذات من تلك الكمالات، وإن قلتم أنها قديمة فالمحتاج فالواجب كذلك يحتاج إلى هذه الصفات وإن كانت قديمة. لذلك أنه إن قلتم لازم الذات هي تلك الصفات، ولكن هذه الملازمة غير العينية التي نقول بها نحن. نحن نقول إن الذات الإلهية الواجبة هناك عدة صفات مفهومية، وهذه الصفات عين الذات منذ الأزل، وهي كانت وهي كائنة وسوف تكون، وكما كانت هي كائنة الآن. وبالتالي عين الذات وعين البساطة موجودة قبل الزمان وخارج الزمان وبعد الزمان، وبالتالي لا يوجد تركيب في ذاته من صفة وموصوف كما هو في الممكن. هم تصوروا أن الممكن كان ليس بعالم ذات، ثم طرأ عليه العلم فصار عالما. الذات الإلهية ليست هكذا، الذات الإلهية شنو ليست هكذا. ولذلك لو صورنا أن الله جل وعلا لم يكن عالما ثم أصبح عالما، صارت من صفات شنو الإمكان مو الإمكان. ولذلك أمير المؤمنين هم كما يشير المصنف ويقول كمال الإخلاص له نفي الصفات عن وهي الصفات الإمكانية، لشهادة كل صفة إنها شنو غير الموصوف، وشهادة كل موصوف إنه غير الصفة. يريد أن يقول في المقام اثنينية في الممكن، الصفة غير والموصوف غير الذات غير العلم والعلم غير الذات. فإذا تلبس العلم بالذات كان عالما، يقول الله مو هكذا لا. فمن وصف الله جل وعلا بهكذا طريقة من الصفة والموصوف وبهكذا اثنينية فقد قرنه، يعني قرنه بصفة وموصوف صارت اثنينية، ومن قرنه فقد ثناه يعني ثنم الوحدة، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله. هاي بداية الخطبة. أول الدين شنو؟ معرفته وكمال معرفته، توحيده وكمال توحيد شنو؟ الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات. ولذلك الإمام الصادق يبين هذا المطلب يعني العقائدي، فيقول لم يزل الله جل وعز ربنا والعلم ذاته ولا معلوم. العلم شو يقول؟ ذاته يعني نفس ذاته شنو؟ علم. ما قال ذاته عالمة، لا إذا يقول والعلم ذاته ولا علم. لذلك عندما نقول الله عالم أو الله علم أكو فرق؟ ماكو فرق، ماكو اثنينية بالمقام كما في الإنسان. لذلك الإمام يقول لم يزل لله جل وعز ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا، والبصر ذاته ولا، والقدرة ذاته ولا. فذاته علم وسمع وبصر وقدرة، ولكن لا تركيب في الخارج، وإنما ذاته عين البساطة والوحدة والعينية لهذه الصفات. إنما التعدد سوف نجد أنه بحسب عالم المفهوم. واضح إن شاء الله؟ فإن أشكلت وقلت أنكم قلتم في حديث مروي إن لله شنو 99 صفة أو 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وهذه متكثرة، فكيف تجمعون بين هذه الكثرة المتكاثرة وبين القول بالعينية والوحدة والبساطة للذات مع إجراء هذه الصفات؟ الجواب أن كثرة هذه الصفات والأسماء كما قلنا راجعة إلى عالم المفهوم والمعنى. وعندما نقول الواقع العيني الخارجي إنما نظرنا إلى واقع التحقق والخارج، ولا يمتنع هكذا نقول أن يكون الشيء على درجة كاملة من الكمال وعالية، يكون كله علم، كله قدرة، كله حياة، كله بصر، كله سمع، والذهن ينتزع هذه الصفات وتتعدد في الذهن وإن كان خارجا هو شيء واحد. فالتكثر والتعدد في عالم المفهوم، والوحدة والبساطة في عالم ويضرب مثال يقول الإنسان الموجود في الخارج مخلوق لله، معلوم لله، مقدور لله، واضح، مرزوق من قبل الله، وهذه الصفات تعلقت بالإنسان، ولكن الإنسان واحد لمو واحد واحد، فهو مقدور له، معلوم له، مخلوق له، ولكن الموجود الإنساني يعني واحد فقط والفقط، وبالتالي التعدد مفهومي. إلى هنا واضح الكلام؟ إن شاء الله خلنا نطبق هذا الكلام ثم نأتي على الإشكال الأشعري أو الحسن الأشعري. التوحيد في الصفات. اختلف الإلهيون في كيفية إجراء الصفات الذاتية المفهومية عليه، يعني على العينية الخارجية، عليه سبحانه على قولين. الأول عينية الصفات مع الذات، أي صفاته حق حقيقته، صفاته عين ذاته، وهذا ما تبناه أئمة أهل البيت عليهم السلام، واختاره الحكماء الإلهيون، وعليه جمهور المتكلمين من الإمامية والمعتزلة وغيرهما. الثاني زيادتهما، يعني شنو الصفات، أو عفوا زيادتها الصفات، نعم زيادتها على الذات، وهو مختار المشبهة من أصحاب الصفات والأشاعرة. قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال إن الله عز وجل اسمه حي لنفسه لا بحياة، وإنه قادر لنفسه وعالم لنفسه، لا معنى لا بمعنى كما ذهب إليه المشبه من أصحاب الصفات، وهذا مذهب الإمامية كافة والمعتزلة كذلك. إلا من سميناه وأكثر وأكثر المرجئة وجمهور الزيدية وجماعة من أصحاب الحديث والمحكمة، ذولا يقولون بالزيادة. قوله لا بحياة يعني شنو؟ حياة زائدة على الذات. وقوله لا بمعنى أي شنو؟ صفة زائدة كالعلم والقدرة. إذا عرفت ذلك فاعلم أن الصحيح هو القول بالعينية الخارجية طبعا، فإن القول بزيادته يعني زيادة الصفات على الذات يستلزم ذلك القول افتقاره سبحانه في العلم بالأشياء وخلقه إياها إلى أمور خارجة عن ذاته. عندما يريد أن يعلم بالأشياء يحتاج إلى علم، عندما يريد أن يقتدر على الأشياء يحتاج إلى قدرة، عندما يريد أن يعني يعلم يسمع الأشياء يحتاج إلى سمع. هذا الاحتياج ينافي كون الغني المطلق وواجب الوجود. فهو يعلم بعلم، سوى ذاته. هذا طبعا على قول المتقدمين دول الطرف الآخر. فهو يعلم بعلم هو سوى ذاته، ويخلق بقدرة هي خارج عن حقيقة ذاته طبعا، وهكذا. والواجب بالذات، واجب الوجود، وواجب الوجود بالذات منزه عن الاحتياج إلى غير ذاته، هذا مو معناه منزع عن الاحتياج الى غير ذاته فهو يحتاج الى ذاته، لا، باعتبار هو ذاته، هو ذاته هو لا اثنين مثل المكان. والاشاعره وان كانوا قائلين بازليه الصفات مع زيادتها على الذات، لكن الازليه لا ترفع الفقر والحاج عن، لان الملازمه غير العينيه. حتى وان قلتم انها اكو ملازمه وقدم بينهما، بين الذات وبين هذه الصفات، ولكن الملازمه شيء والعينيه شنو شيء اخر. قال الامام علي عليه السلام: وكمال الاخلاص له نفي الصفات عن، لشهاده كل صفه انها غير الموصوف، وشهاده كل موصوف انه غير الصفات، انه غير الصفات. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله. وقال الإمام الصادق عليه السلام: لم يزل الله جل وعز ربنا والعلم ذاته ولا معلوم. يعني يريد الإمام يقول لنا والعلم ذاته ما عندنا اشتقاق، ما عندنا إضافة كما في الإنسان، ذات زائد علم يساوي عالم، لا، قال والعلم ذاته ولا معلوم، يعني ما عندي إضافة. والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. فإن قلت إشكال، لا شك إن لله تعالى شنو صفات وأسماء مختلفة أنهيت في الحديث النبوي المعروف إلى 99 شنو صفة، فكيف يجتمع ذلك مع القول بالعينية ووحدة الذات والصفات؟ قل: كثرة الأسماء والصفات راجعة إلى شنو؟ عالم المفهوم، راجعة إلى عالم المفهوم، مع أن العينية ناظرة إلى واقع الذات، يعني إلى مقام الواقع العيني الخارجي المصداقي التشخصي ما شئتم فعلوا. ولا يمتنع كون الشيء على درجة من الكمال يكون فيها كله علما وشنو قدرة وحياة، ومع ذلك فينتزع، قال يعني ينتزع مقام انتزاع، يعني مفهوم انتزاع مفهومي، فينتزع منه أو فينتزع منه باعتبارات مختلفة شنو ينتزع؟ صفات متعددة متكثرة. وهذا كما أن الإنسان الخارجي مثلا، يضرب مثال، بتمام وجوده مخلوق لله سبحانه ومعلوم له ومقدور له من دون أن يخص ذلك جزء منه، يعني جزء من الإنسان بكونه معلوم، وجزء آخر بكونه شنو مخلوق، وجزء آخر بكونه مقدور، بل كله، كل الإنسان معلوم وكله مخلوق وكله مقدور. واضح إن شاء الله. هنا جد بعد الوقت عندنا 10 دقائق تقريبا، طبعا كمل عندنا ما نمشي إشكالات بسيطة. هنا أبو الحسن الأشعري الذي هو من علماء الكلام يعني للقوم، طبعا حفيد أبو موسى الأشعري، عرفون أبو موسى الأشعري؟ أي صاحب المشكلة الكبيرة التحكيم، حفيده النسل المبارك جاب لنا أبو الحسن الأشعري، هذا العالم مالتهم. هنا طبعا هم الأشعرية قلنا يقولون بزيادة الصفات على الذات وإن كانت أزلية، استدل على نظرية الزيادة وبأن الصفات زائدة على الذات بأمرين. الأمر الأول، قال: يستحيل أن يكون العلم عالما، العلم شيء والعالم الصفة شيء، والذات التي تلبست بالصفة شنو؟ واضح إن شاء الله؟ أكو اثنينين ولا؟ فيقول يستحيل أن يكون العلم عالم، وكذلك يستحيل أن يكون العالم علم. هاي أول مقدمة عندي. فأكو اثنينية لو ما أكو اثنينية؟ نعم، أكو استحالة أن يكون تكون نفس الصفة هي الذات والصفة، وأن تكون الذات المتلبسة بالصفة هي نفس شنو الصفة؟ عندنا صفة وموصوف، صحيح؟ ومن المعلوم أن الله، ومن المعلوم أن الله عالم ولا مو عالم؟ عالم. هاي هم مقدمة ثانية. أن الله عالم هو يسلم. لذلك يقول: من قال ان علمه نفسه، ان علمه نفسه ذاتي، هاي قول من؟ قول الامام الصادق. واضح ان شاء الله؟ والبصر ذاته. لذلك يقول انه من قال ان علمه نفس ذاته لا يصح له ان يقول انه عالم. ليش؟ يقول اذا انت تقول العلم ذاته صحيح، ثم بعد ذلك تقول هو عالم، سوف يلزم من ذلك الاستحاله التي تقدمت ان العلم نفس العالم والعالم نفس العلم، وهذا باطل. وبالتالي لابد ان تكون شنو هاي الصفات، شنو العالم زائده لو مو زائده؟ زائده. اذا تشوفون شلون المقدمه الاولى قال العلم يستحيل ان يكون عالما والعالم يستحيل ان يكون علما. والله عالم ام عالم؟ نعم، كل الفرق تقول ان الله شنو عالم، وانتم تقولون ان علمه شنو نفس ذاته، وبالتالي لا يصح لك ان تقول انه عالم وعالم والعالم نفس ذاته. لماذا؟ لانه سوف يكون العلم نفس العالم والعالم نفس العلم، وهو خلاف ما فرضه من استحاله، فتعين ان يكون عالما الله بعلم يستحيل ان يكون هو نفسه، يعني ان يكون عالما بعلم يستحيل ان يكون هو نفسه، اللي قلنا نفسه شنو؟ علم. واضح؟ لان يعني بالبدايه هو فرض ان العالم غير العلم والعلم غير العالم، فاذا اثبتتم ان نفس الله هي علم فلا بد ان يكون العالم خارج عن ذاته ولا مو خارج عن ذاته؟ خارج عن ذاته، فلا بد ان تكون الصفات زائده على ذاته. واضح ان شاء الله؟ الله عالم بعلم، هذا العالم يعني صفة العالمية خارجة عن ذاته، لأنه لو كانت في ذاته للزم أن يكون عالم وعلم. ممكن أن يكون عالم وعلم؟ لا، أكو استحالة، أكو استحالة عنده، هو فرض الاستحالة. طبعا بناء المسألة على يعني الممكن، الممكن ممكن أن يكون الممكن هم عالم هم علم؟ لا، أكو اثنينية في المقام، أكو اثنينية، ويلاحظ عليه، راح نرد عليه نقول هذا قياس مع الفارق، وما قسته على الممكنات لا يجري على الواجب. ان الحكم باستحاله اتحاد العلم والعالم وعينيتهما، يعني الوحدويه التي بينهما، ماخوذه عما نعرفه بالانسان الممكن، والممكنات الاخرى الموجوده. ونعم هنا نسلم لا شك في مغايره الذات الانسانيه لصفه العالميه. العلم الصفة يأتي على الذات الموصوف فيكون عالم، نعم، ولكن هذا لا يصح تسرية عليه من على الواجب جل وعلا. لماذا؟ لأننا قلنا إن عندنا دليل عقلي نقول إن تعدد الصفات وخروج الصفات عن الذات إما يلزم الفقر والحاجة، أو مو إما، لا، يلزم الفقر والحاجة ويلزم تعدد القدماء. اما تعدد القدماء فيسلم واجبيه الوجود، يعني واما وابتعاد الصفات او خروج الصفات عن الذات يلزم الافتقار والاحتياج، وبالتالي هذا دليل عقلي لو مو عقلي، فلا بد ان نخضع كل ما تجري من مشتقات بناء على هذه القاعده العقليه، لاننا لا نستطيع ان نرفع شنو يدنا عن هذه القاعده.
بس
اي بلي بلي، عالم هو ولكن بعلم خارج عن من؟ عن ذاته. احنا نقول لا، هذا يثلم واجب الوجود، يثلم الغنى المطلق، هذا يستلزم الاحتياج والفقر وتعدد القدماء
والحدوث، لانه اذا ثبتنا انه
لا، هو يقول قديم، يقول قديم،
فكيف قديم وهو
تقارب؟ راح نقول له تعدد القدماء يعني تعدد الواجب، هاي من جهه، ومن جهه اخرى وان كان قديم الله جل وعلا يحتاج او لا يحتاج الى هذه الصفات؟ يحتاج هم فقر واحتياج، وبالتالي من جانبين نرد عليه. هاي الاول، الاشكال الاول. الاشكال الثاني مال الشيخ الاشعري قال لو كان علمه سبحانه عين ذاته لصح ان نقول يا علم الله اغفر لي، احنا مو نقول يا عالم اغفر لي، لو لا، يا راحم ارحمني، يا رازق ارزقني. كذلك إذا قلتم أن العلم نفس العالم فبنقول يا علم الله اغفر لي وارحمني، وهذا غير مسموع، وبالتالي ما سامعين احنا يا علم الله اغفر لي.
لكن ماكو استحالة ذلك،
راح نقول له أول شيء راح نرد عليه، يعني رد يعني نقضي، نقول له لا، الله جل وعلا عادل أو ليس بعادل؟ ونقول هو عدل لو مو عدل، حكيم لو مو حكيم، وهو حكمة لو لا، رحيم لو مو رحيم، وهو رحمة لو مو رحمة، وبالتالي نستطيع أن نطلق عليه الصفة ونستطيع أن نطلق عليه شنو يعني الصفة زائدة شنو الموصوف، وبالتالي لا إشكال في ذلك. هاي من جهة، ومن جهة أخرى عندما نقول يا علم الله نقصد شنو إضافة بيانية، يعني شنو يا علما هو الله ولا إشكال في ذلك، يا رحمة هو الله، يا خلق أو يا حكمة هو الله، يا عدلا هو الله. وقد ورد في الأدعية ذلك أن نقول عدل ونريد العادل أو العادل والعدل شيء واحد، وبالتالي هذا إشكال نسميه عن اشتقاقي، ولا العقل ولا الشرع يمنع أن أقول يا علم الله اغفر لي أبدا، ما قفت شيء معنا، طيني محذور عقلي أو طيني محذور شرعي، واضح إن شاء الله. وهذا هو الإشكال الثاني. زين، ثم بعد أن بينا هذين الإشكالين ويعني الرد على ذلك، نقول هو شنو يقيس، يعني يريد يقيس الممكن على الواجب، هي المشكلة التي وقعوا فيها، وبالتالي قالوا الاثنين هي واحد. نقول الممكن خلي يكون عالم وبدون علم، لا توجد قاعدة عقلية محكمة في المقام، أما في الواجب توجد واجب الوجود، أكو قاعدة عقلية محكمة أنه غني مطلق، واجب الوجود من جميع الجهات، والقديم واحد أزلي، وكل ما قلته يلزم من ثلم واجب الوجود أو ثلم يعني أو تعدد القدماء، أو يلزم من يعني وجود القدماء، يلزم من الفقر والاحتياج، وكلها بدليل واجب الوجود، يعني ننفي كل هذه الأمور، فواجب الوجود هو الغني المطلق من جميع الجهات. ثم البعض قالوا أن المعتزلة كذلك ينفون الصفات عن الذات، نحن نقول لا، المعتزلة كما بيّن الشيخ المفيد ينفون الصفات الزائدة، وإنما المعتزلة كذلك يقولوا بالعينية للصفات كما يعني كما نحن الإمامية الاثنى عشرية، وهذا قول الشيخ المفيد، ما عدا اثنين طلعهم هو عباد بن سليمان وأبي علي الجبائي قالوا بالزيادة. خلنا نقرأ هذا المقطع. لا تزل. ثم إن الشيخ الأشعري هو أبو الحسن الأشعري يعني حفيد أبو موسى الأشعري استدل على نظرية الزيادة بوجهين، الأول إنه يستحيل أن يكون العلم عالما أو العالم علما، ومن المعلوم إن الله عالم، ومن قال إن علمه نفس ذاته لا يصح له أن يقول إنه عالم، لأن نفسه راح تكون علم ونفسه راح تكون شنو عالم، وهي نقيضة مجتمعا، فتعين أن يكون عالم بعلم يستحيل أن يكون هو شنو نفسه، وبالتالي يعني العلم غير العالم والعالم غير العلم. يلاحظ عليه أن الحكم باستحالة اتحاد العلم والعالم واستحالة عينيتهما مأخوذ عما نعرفه في الإنسان ونحوه من الموجودات الممكنة في ذاتها، ولا شك في مغايرة الذات والصفة في هذا المجال أي في الممكن، ولكن لا يصح تسريته إلى الواجب أو واجب الوجود بالذات، فإذا قام البرهان العقلي على العينية هنا فلا استحالة في كون العلم عالما وبالعكس. الثاني، لو كان علمه سبحانه عين ذاته لصح أن نقول يا علم الله اغفر لي وارحمني، ويلاحظ عليه أن الإضافة في قولنا يا علم الله إضافة بيانية لا غير، لا إضافة اثنينية تغايرية خارجية يستلزم الذات غير الصفة والصفة غير الذات، لا، يعني يا علم الله أريد أقول يا علما هو الله، ويا الله يا من هو العلم، يا علما هو الله، والمعلوم جواز ذلك عقلا وشرعا، كما يقال يا عدل أو يا حكمة، ويراد منه الواجب عز اسمه. وهناك أدلة أخرى للأشاعرة على إثبات نظريتهم، والكل مخدوشة كما اعترف بذلك صاحب المواقف من كتبهم التي أشكل عليهم يعني. ثم أن المشهور أن المعتزلة نافون للصفات مطلقا وقائلون بنيابة الذات عن الصفات، ولكنه لا أصل له، فالمنفية عندهم هو الصفات الزائدة الأزلية، لا أصل الصفات، فهم قائلون بالعينية كالإمامية. ويدل على ذلك كلام الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه الآن في الذكر، نعم يظهر القول بالنيابة من عباد بن سليمان وأبي علي الجبائي. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.